أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 25 بعد 200 بفضل ربنا عز وجل من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة ومع الآيات الكريمة 68 بعد 100 إلى 71 بعد 100، وذلك في قوله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يتجدد اللقاء مع هذه الآيات للمرة 5 على ما أذكر، وبعد تناول التفسير الموجز لهذه الآيات، تناولنا من التفسير المفصل تفسير القرآن الكريم الدكتور عبد الله الشحاتة، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، تفسير الشيخ الشعراوي، وزهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة، عليهم جميعا سحائب الرحمة والرضوان. وكان من التفاسير الموجزة في هذه الآيات أضواء البيان في تفسير القرآن وفي ظلال القرآن الأستاذ سيد قطب، تفسير الكريم المنان في تفسير القرآن الكريم لابن سعدي، عليهم سحائب الرحمة والرضوان. نأخذ بعض التفسير ولعلنا نختم اليوم إن شاء الله تعالى. فمثلا تفسير القرآن الكريم للشيخ المراغي عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال في الآيات: في المفردات الحلال هو ما أباحه الشرع والحرام ضده، والخطوات واحدها خطوة بالضم وهي ما بين قدمي الماشي، يقال تبع خطواته ووطئ على عقبه إذا اقتدى به واستنى بسنته، ومبين أي ظاهر العداوة لذوي البصائر. وأما التفسير: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أي كلوا بعض ما في الأرض من أصناف المأكولات التي من جملتها ما حرمتموه على أنفسكم افتراء على الله من الحرث والأنعام، كالذي ذكر في سورة الأنعام، ولكن كلوا أكلا حلالا طيبا. قال ابن عباس: نزلت في قوم من ثقيف وبني عامر ابن صعصعة وخزاعة وبني مدلج، حرموا على أنفسهم ما حرموا من الحرث والبحائر والسوائب والوصائل والحام، وهذه الأخيرة كما في سورة المائدة، يعني تفصيلات هذه الأشياء ما بين سورة المائدة وسورة الأنعام. وقد بين ما حرم من المآكل في مثل الآية الكريمة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فهذا نموذج للمحرم. وأما المباح فشرطه أن يكون طيبا، وهو ما لا يتعلق به حق الغير، وبيانه أن المحرم قسمان: محرم لذاته لا يحل إلا للمضطر، ومحرم لعارض وهو ما يؤخذ بغير وجه صحيح، كما يأخذه الرؤساء من المرؤوسين بلا مقابل، أو يأخذه المرؤوسون بجاه الرؤساء، وكأخذ الربا والرشوة والغصب والسرقة والغش، فكل هذا خبيث غير طيب. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي ولا تتبعوا سيرته في الإغواء ووسوسته في الأمر بالسوء والفحشاء، فهو عدو لكم بين العداوة، إذ هو منشأ الخواطر الرديئة والمحرض على ارتكاب الجرائم والآثام. قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فهذا نهي عن اتباع وحي الباطل والشر، لأنه من إغواء الشيطان. فإذا عرض للإنسان داعي البذل لمعاونة بائس فقير، فهمت نفسه بالعمل، ثم جاش في صدره خاطر الاقتصاد والتوفير، فليعلم أن هذا من وحي الشيطان، ولا ينخدع لما يسوله له من إرجاء هذا العطاء ووضعه في موضع أنفع أو بذله لفقير أحوج. وفي سياق الآيات، بعد أن بين سبحانه وتعالى في الآية قبلها حال متخذ الأنداد يوم القيامة، وذكر ما سيلاقونه من العذاب، وأن الذين اتبعوا سيتبرؤون ممن اتبعوهم حين رؤية العذاب وتقطع الأسباب بينهم، وهي المنافع التي يجنيها أو المنافع التي يجنيها الرؤساء من المرؤوسين والمصالح الدنيوية التي تصل بعضهم ببعض. وقد علمت فيما سلف أن الأنداد قسمان: قسم يتخذ شارعا يؤخذ رأيه في التحليل والتحريم من غير أن يكون بلاغا من الله ورسوله، وقسم يعتمد عليه في دفع المضار وجلب المنافع من طريق السلطة الغيبية لا من طريق الأسباب، بين في هذه الآيات أن تلك الأسباب المحرمة، أن تلك الأسباب محرمة لأنها ترجع إلى الأكل الخبائث واتباع خطوات الشيطان، وأن سبب جمودهم على الباطل والضلال هو الثقة بما كان عليه الآباء من غير عقل ولا هدى. ثم قال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي بين كيفية عداوته وفنون شره وإفساده، فقال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، والسوء ما يسوءك وقوعه أو عاقبته، والفحشاء كل ما يفحش، والفحشاء كل ما يفحش قبحه في أعين الناس من المعاصي والآثام، وهي أقبح وأشد من السوء. ويأمركم أي يوسوس لكم ويتسلط عليكم، كأنه أمر، كأنه آمر مطاع، وأنتم في انقيادكم له كأنكم مأمورون. أي إنما يوسوس الشيطان ويتسلط عليكم كأنه آمر مطاع بأن تفعلوا ما يسوءكم في دنياكم وآخرتكم، في دنياكم وآخرتكم، وأن تجترحوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالذين يتركون الأسباب الطبيعية التي قضت سنة الله بربط المسببات بها اعتمادا على أشخاص من الموتى أو الأحياء يظنون أن لهم نصيبا من السلطة الغيبية والتصرف في الأكوان بدون اتخاذ الأسباب، قد ضلوا ضلالا بعيدا واتبعوا أمر الشيطان. ومثلهم من اتخذ رأي الرؤساء حجة في الدين من غير أن يكون بيانا أو تبليغا لما جاء عن الله، فهؤلاء قد أعرضوا عن سنن الله وأهملوا نعمة العقل واتخذوا من دون الله الأنداد. ومن يضلل الله فلا هادي له، ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله: أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي ويأمركم أن تقولوا على الله في دينه ما لا تعلمون، علم اليقين أنه شرعه لكم من عقائد وشعائر دينية، أو تحليل ما الأصل فيه التحريم، أو تحريم ما الأصل فيه الإباحة. ففي كل ذلك اعتداء على حق الربوبية بالتشريع، وهذا أقبح ما يأمر به الشيطان، فإنه الأصل في إفساد العقائد وتحريف الشرائع. ومن هذا زعم الرؤساء أن لله وسطاء بينه وبين خلقه لا يفعل شيئا إلا بوساطتهم، فحولوا قلوب عباده عنه وعن سننه في خلقه، ووجهوها إلى قبور لا تعد ولا تحصى، وإلى عبيد ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ويسمون هذا توسلا أي تقربا إلى الله تعالى، وحاش أن يتقبل التقرب إليه بالشرك به، وحاشا أن يتقبل التقرب إليه بالشرك به ودعاء غيره معه، وهو اللقائل: فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم سجل عليهم كمال ضلالهم وعدد جناياتهم، فقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله
قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أي وإذا قيل لمن اتبع خطوات الشيطان من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي ولا تتبعوا من دونه أولياء جنحوا إلى التقليد وقالوا نحن لا نعرف إلا ما وجدنا عليه آباءنا استئناسا بما ألفه آباؤهم من قبل ثم رد عليهم سبحانه وتعالى مقالتهم الحمقاء وأظهر بطلان آرائهم فقال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أي أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم في كل حال وفي كل شيء ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من عقائد الدين وعباداته أي حتى لو تجردوا من دليل عقلي أو نقلي في عقائدهم وعباداتهم وفي الآية إرشاد إلى منع التقليد لمن قدر على الاجتهاد فإذا اتبع المرء في الدين ممن علم أنه على حق كالأنبياء والمجتهدين فهذا ليس فيه تقليد بل اتباع لما أنزل الله كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأقرب الناس إلى معرفة الحق هم الباحثون الذين ينظرون في الدلائل بقصد صحيح فإنهم إذا أخطأوا يوما أصابوا في آخر وأبعدهم عن معرفة الحق المقلدون لأنهم قطعوا على أنفسهم طريق العلم وسجلوا على عقولهم الحرمان من الفهم وهم لا يوصفون بإصابة الصواب لأن المصيبة من يعرف أن هذا هو الحق والمقلد إنما يعرف أن فلانا قال هذا هو الحق فهو عارف بالقول فقط ثم قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا المثل هو الصفة والحال كمثل الذي ينعق نعق الراعي صياح بما لا يسمع أي لا يدرك بالاستماع إلا دعاء ونداء والفارق بينهما أن الدعاء للقريب والنداء للبعيد والفارق بين الكافر والضال أن الأول يرى الحق ويعرض عنه ويصرف نفسه عن دلائله أن الأول يرى الحق ويعرض عنه ويصرف نفسه عن دلائله فهو كالحيوان يرضى بأن يقوده غيره ويصرفه كيف يشاء والثاني يخطئ الطريق مع طلبه أو جهله بمعرفته بنفسه أو بدلالة غيره والمعنى بعد أن أنهى سبحانه وتعالى عن التقليد ونعى على المقلدين من الكفار سوء حالهم من اتباعهم لآبائهم وساداتهم من الرؤساء دون استنادهم إلى برهان يعتمدون عليه أو حجة يركنون إليها، أعقبه بمثل يبين خطل آرائهم وسخف عقولهم، فذكر أنهم كالغنم التي تقبل بدعاء راعيها وتنزجر بزجره مسخرة لإرادته ولا تفهم لماذا دعا ولماذا زجر، وهكذا شأن من يسلمون معتقدا بلا دليل، وهكذا شأن من يسلمون معتقدا بلا دليل ويقبلون تكليفا بلا فهم ولا تعليل، فهم كالصم لا يسمعون الحق سماع تدبر وفهم، وكالبكم الذين لا يستجيبون لما دعوا إليه، وكالعمي في الإعراض عن الأدلة حتى كأنهم لم يشاهدوها، فهم لا يصلون إلى معرفة الحق لأن اكتسابه إنما يكون بالنظر والاستدلال، وأن لمن فقد هذه الحواس أن يصل إلى الحق ويقبله. ومن ثم قالوا من فقد حسا فقد فقد علما. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي إن مثل الكافرين في تقليدهم لآبائهم ورؤسائهم وإخلادهم إلى ما هم عليه من الضلال وعدم تأملهم فيما يلقى إليهم من الأدلة، مثل البهائم التي ينعق عليها الراعي ويسوقها إلى المرعى ويدعوها إلى الماء ويزجرها عن الحمى فتستجيب دعوته وتنزجر بزجره وهي لا تعقل مما يقول شيئا ولا تفهم له معنى، إنما تسمع أصواتا تقبل لسماع بعضها وتدبر لسماع بعض آخر بالتعود ولا تعقل سببا للإقبال والإدبار. وفي الآية إرشاد إلى أن التقليد بلا عقل ولا فهم من شأن الكافر، وأما المؤمن فمن شأنه أن يعقل دينه ويعرفه بنفسه ويقتنع بصحته، إذ ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان، بل القصد منه أن يرتقي عقله وتتزكى نفسه بالعلم والعرفان، فهو يعمل الخير لأنه نافع يرضي الله ويترك الشر لأنه يضره في دينه ودنياه. ختمت الآية صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي إنهم يتصامون عن سماع الحق فكأنهم صم، ولا يستجيبون لما يدعون إليه فكأنهم خرس، ولا ينظرون في آياته تعالى في الآفاق وفي أنفسهم فكأنهم عمي لا يعقلون لعملهم مبدأ ولا غاية، بل ينقادون لغيرهم كما هو شأن الحيوان، ومن ثم اتبعوا من لا يعقلون ولا يهتدون. انتهى تفسير الشيخ المراغي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونأتي إلى تفسير المنار للأستاذ رشيد رضا. لعلنا نجد فيه جديدا قال الأستاذ رحمه الله، وإن كان كلمة الأستاذ هذه دائما يقولها الأستاذ رشيد رضا عن شيخه محمد عبده، فدائما تجد في التفسير قال الأستاذ الإمام، وإحنا الآن نقول قال الأستاذ رشيد رضا وهو أستاذ يعني أو شيخ لا بأس. قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الحلال هو غير الحرام الذي نص عليه في مثل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. حقيقة عند المالكية الآية دي بتجمع المحرمات وما عداها يكون حلالا، وهذا يعني فيه نظر، وهكذا قاله المراغي وقاله الأستاذ رشيد رضا، وأنا أعقب عليه بأن هذه الآية نموذج ومثال وليست على سبيل الحصر. قال: وفسر الجلال الطيب بالحلال على أنه تأكيد أو بالمستلذ، والأول لا محل له والتأسيس مقدم على التأكيد، والثاني لا يظهر تقييد الإباحة العامة لما في الأرض به. قال: ورجح الأستاذ الإمام أن الطيب ما لا يتعلق به حق الغير وهو الظاهر، لأن المراد بحصر المحرم فيما ذكر المحرم لذاته لا يحل إلا للمضطر، وبقي المحرم لعارض فتعين بيانه، وهو ما يتعلق به حق الغير ويؤخذ بغير وجه صحيح، كما يكون في أكل الرؤساء من المرؤوسين بلا مقابل، إلا أنهم رؤساؤهم المسيطرون عليهم، وكذلك أكل المرؤوسين بجاه الرؤساء، فإن كل منهما يمد الآخر ليستمد منه في غير الوجوه المشروعة التي يتساوى فيها جميع الناس، ويخرج بذلك الربا والرشوة والسحت والغصب والغش والسرقة، فكلها ذلك خبيث وحرام على اختلاف دركات الحرمة، وأشنعها الربا. الربا لم يعلن الله عز وجل الحرب في ذنب كما أعلنه في الربا في القرآن الكريم كله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هنا ذكرت كلمة الحرب في التعامل مع الربا، لا تجد غيرها في القرآن، وتقييد بالقرآن لأنه ذكرت كلمة الحرب في السنة لمن عاد أولياء الله، ومعاداة أولياء الله ليس بالفهم الصوفي، الناس اللي بينهوا الناس عن عبادة الأضرحة، يقول لك دول بعادوا أولياء الله، تقول له لا تدعو البدوي، لا تتبرك بالقبور، لا تنظر للحسين، لا تطلب المدد من السيدة، هذا عند الصوفية معاداة للأولياء، وهذا منتهى الكذب، إنما معاداة الأولياء كما جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي في كتاب الله ولاية عامة هو المسلم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الآية، والولاية الخاصة في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان زائد تقوى يساوي ولاية، ومؤمن زائد تقوى يساوي ولي، وفي الناس رغم فساد الزمان أولياء في الأحياء لا في الأموات، لكن سبحان الله العظيم، فمحل الشاهد أنه الله يعلن الحرب على الربا مع المحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ونحن كنا نتعامل بالربا على أنه حرام في بلادنا في مصر في قبل 50 سنة، الناس يعرفون أن الربا حرام، سواء كان الرجل اللي في القرية اللي عنده فلوس بيديها للناس 1000 ب1200 في السنة ويسموه الفايض، والاسم ده وجدته في تركيا، واللي طلعت منه كلمة الفايدة في البنوك، والفايدة غيروها إلى عائد، والعائد إلى استثمار شهادات، فاكرين أنه تغيير الأسماء هيغير المسمى. وبدأ العلماء يجتمعون في مؤتمرات
كبيرة، مرة في مصر ومرة في باكستان ومرة في أم القرى مكة، واتفقوا وأجمعوا على أن فوائد البنوك ربا، وأنها من السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وحقوق الوالدين، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف. سبعة. يمكن حدث مني تقديم وتأخير في الرواية، أن حقوق الوالدين ذكر بعد الشرك بالله. فأكل الربا حرام، من الكبائر، من الموبقات. لا، ظل هذا الأمر حتى جاء من يقول فوائد البنوك حلال مرة واحدة، وبعدين ابتلينا بمن يقول حلال حلال حلال. والعلة يقول لك أصله تغير المحل. إيه تغير المحل ده؟ أنا لا أدري. ولما كان الشيخ طنطاوي الله يرحمه أفتى بحل فوائد البنوك، وكنت أقول فوائد البنوك حرام، ثم أنا لست مفتيا، يعني هو المفتي، طب وأنا أعرف إيه جنب المفتي؟ كنت أقول أنا لا أعرف، ولكن أنا أنقل بما معناه أنه في إجماع على أن فوائد البنوك ربا. هذا الإجماع لا ينخرم بفتوى مفتي، ولو كان هذا المفتي يعني ابن تيمية، مش الدكتور سيد طنطاوي، رجل درس في كلية الدراسات وكان عنده شوية وعمل تفسير الوسيط، وما هو الشرعي ولا متخصص ولا الله يرحمه، خليه متخصص وخليه مفتي وخليه بقى شيخ أزهر، ما هو بقى الفتوى بعد الفتوى دي بقى شيخ أزهر، خليه ابن تيمية الذي يضرب به المثل في العلم، شيخ الإسلام، لا يجوز الأخذ بقوله ما دام خالف الإجماع. فالإجماع لا ينخرم بفتوى مفتي. لكن من ساعة ما الشيخ طنطاوي قال الفتوى، كل اللي يجوا بعدي بقى يقول حلال، لغاية لما جاء الشيخ بتاع ثلاثة حلال، هذا يقول لك حلال حلال حلال. شوف الشيخ الطنطاوي مات، وبترحم عليه رغمي، لأني بقول يمكن يكون متأول، ونحن نعذر الناس بالخطأ وبالجهل والنسيان والتأويل. طب ده هيبقى جاهل ازاي هو مفتي؟ خليه متأول، هنكفره لا ما نكفرهوش. طب ولال ثلاثة حلال ما بقولش اسمه، هي لسه انا ناقص رفع قضايا. ف حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه نموذج من الحرام، بل أشنع الحرام. والناس خلاص يقول لك إيه يا عم في إيه، يقول لك حطها في رقبة عالي مطلع ثاني. وبعدين ما تركوا شيئا للناس في الحلال، كله حرام. عاوز تاخد شقة، عاوز تاخد كذا، عاوز كذا، عاوز كذا، ويغير لك الكلام ويضحكوا على الناس بأشياء عجيبة. يعني تأتيني الفتاوى عاوز اخد شقه يا شيخ، الشقه وادي العقد وادي الصوره، ما فيش حاجه حلال يا ابني، كله ربا، بس بيحاول يعني يعمل على طريق الجحا، ودنك منين يا جحا فيلفها كده. طب وانت بتلفها من بعيد ليه؟ ما تجيبها من قريب. كنا في بلادنا نجد يعني مجالا للحلال، لكن الآن خلاص زي أوروبا وزي أمريكا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. فكل الوجوه غير المشروعة في التعامل مع المال، أخذ أموال الناس. لذلك الرواية يقول لك وإن أكل أو أخذ مالك وضرب ضربك، لا أبدا. حتى العلماء اللي قالوا ممكن تكون صحيحة قالوا أخذ مالك بحق، إنما لا يأخذ مالك بباطل، يأخذ مالك بحق، كأن يأخذ منك الزكاة عنوة أنت تريد لا تريد أن تخرجها فتأخذ منه عنوة. أي نعم في رأي بيقول مع نصف ماله تعزيرا، أي ما أخذ مالك أو جلد ظهرك في حد من الحدود، إنما مش بالطريقة اللي عليها الجماعة اللي إياهم دول يسموهم المداخلة ولا الجامية. إيه ده؟ ده حتى كلمة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ولا بيلتفتوا لها في الحديث كأنها لم ترد. فالربا والرشوة والسحت والغصب والغش والسرقة كل ذلك خبيث، وكذا ما عرض له الخبث أصله كان طيب ولكن عرض له الخبث بتغيره كالطعام إذا تعفن أو أنتن خلاص بقى حرام، اللبن إذا تخمر صار حراما، القصب إذا تخمر يصبح حراما، الشعير حلال إذا تخمر بقى حرام، اللي بيعملوا منه ما يسمى بالبوظة، البوظة شعير وبيتخمر، والعيال لأنه راي عربية بتلف على البيوت على أنها يعني مشروب زي السوبيا وزي مثلا الكركديه، لا دي بوظة مع شعير متخمر، والخمر أنواع كما تكون من العنب تكون من الشعير تكون من التمر تكون إيه تاني كمان يعني أشياء تكون منها الخمر، ومش هتجد حد يقول لك إن الخمر خمر، الخمر بوظة والخمر حشيش وأفيون، والخمر بيسموها عرق البلح، والخمر بيسموها الشمبانيا والويسكي، مفيش حاجة اسمها خمر، كان زمان المشروبات الروحية والكحولية إيه؟ ويقول لك أم الأفراح قديما. ده أنت عندك المشروب اللي بتاكله في رمضان ده على الفطار شوية التمر مع مكسرات، يعني تمر وتين وزبيب، هذا الخليط بيسموه خشاف، الخشاف ده في نفس اليوم كله حلال، خليه يبات ويتخمر يبقى حرام. البلح لما يتخمر يبقى حرام اللي هو عرق البلح ده، العنب أصله حلال تتركه يتخمر يبقى خمر. وبهذا التفسير يتحرر ما أباحه الدين، وتلتئم الآية مع ما قبلها، وقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الخطوة بالضم ما بين القدمين وبفتحتين خطوة، جمع خطوة وهي المرة من خطى يخطو في مشيه، والمعنى لا تتبع سيرته في الإغواء ووسوسته في الأمر بالسوء والفحشاء، وهو ما بينه في الآية التالية، وعلل النهي بكونه عدوا للناس بين العداوة والعلم بعدوانه لنا أو عداوته لنا لا يتوقف على معرفة ذاته، وإنما يعرف الشيطان بهذا الأثر الذي ينسبه إليه، وهو وحي الشر وخواطر الباطل والسوء في النفس، فهو منشأ هذا الوحي والخواطر الرديئة، كقوله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولا أبين وأظهر من عداوة داعية الشر والضلال، فعلى الإنسان أن يلتفت إلى خواطره ويضع لها ميزانا، فإذا مالت نفسه إلى بذل المال لمصلحة عامة أو عرض له سبب معاونة عامل على خير أو صدقة على بائس فقير، أو عرض له سبب معاونة عامل على خير أو صدقة على بائس فقير فعارضه خاطر التوفير والاقتصاد، فليعلم أنه من وحي الشيطان، ولا ينخدع لما وسوس له من إرجاء هذا العطاء ووضعه في موضع أنفع أو بذله لفقير نحوي. وإذا هم بدفاع عن حق أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فخطر له ما يثبت عزمه أو يمسك لسانه، فليعلم أنه من وسواس الشيطان. وأظهر وحي الشياطين ما فيه جرأة على التحليل والتحريم لأجل المنافع التي يقع فيها التلبيس على المتجرئ عليها بالمصلحة وسياسة الناس، كأنه قال لا تتبع وحي الباطل والشر وخواطرهما تلم بكم وتطوف بنفوسكم فإنها من إغواء الشيطان عدوكم. ثم قال تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي بين ثم بين ذلك بما يفيد إثبات العداوة من تعليل النهي، فقال إنما أمركم بالسوء والفحشاء دون غيرها من الحق والخير. فأما السوء فهو كل ما يسوء وقوعه أو عاقبته، فمن الشرور ما يقدم عليه المرء مندفعا بتزيين الشيطان له حتى إذا فعل الشر فاجأه السوء وعاجله الضرر. ومن الأعمال ما لا يظهر السوء في بدايته ولكنه يتصل في بنهايته، كمن يصده عن طلب العلم، أن بعض المتعلمين أضاع وقته وبذل كثيرا من ماله ثم لم يستفد من التعلم شيئا، فهذا قياس شيطاني يصرف بعض الناس عن طلب العلم بأنفسهم وبعض الناس وبعض الآباء عن تعليم أولادهم، فتكون عاقبتهم السوء ذات ناحيتين، سلبية وهي الحرمان من فوائد العلم وإيجابية وهي مصائب الجهل، وكل منهما ديني ودنيوي، فلا بد من البصيرة والتأمل في تمييز بعض الخواطر من بعض، فإن الشيطانية منها ربما لا تظهر بادي الرأي. وأما الفحشاء فكل ما يفحش قبحه في أعين الناس من المعاصي والآثام، ولا يختص بنحو الزنا كما قال بعضهم والفحشاء في الغالب أقبح وأشد من السوء وأسوأ السوء مبدأ وعاقبة، ترك الأسباب الطبيعية التي قضت حكمة الباري بربط المسببات بها اعتمادا على أشخاص من الموتى أو الأحياء، يظن بل يتوهم أن لهم نصيبا من السلطة الغيبية والتصرف في الكون بدون اتخاذ الأسباب، ومثله اتخاذ رؤساء في الدين يؤخذ بقولهم ويعتمد على فعلهم من غير أن يكون بيانا وتبليغا لما جاء عن الله ورسوله، فإن في هذين النوعين من السوء إهمالا لنعمة العقل وكفرا بالمنعم بها وإعراضا عن سنن الله تعالى وجهلا باضطرادها، وصاحبها كمن يطلب من السراب الماء أو ينعق بما لا يسمع غير الدعاء والنداء، وهذا شأن متخذ الأنداد ومن يضلل الله فما له من هاد. نأتي إلى الآية الأخيرة، لا قبل الأخيرة في السياق في تفسير المنار، قال رحمه الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي وإذا قيل للمتبعوا خطوات الشيطان الذين يقولون على الله بغير علم ولا برهان اتبعوا ما أنزل الله، وفي موقف آخر يعني في سورة الأعراف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قالوا لا نحن لا نعرف ما أنزل الله بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا وهو ما تقلدناه من سادتنا وكبرائنا وشيوخ علمائنا لم يخاطب هؤلاء ببطلان ما هم عليه وتشنيعه خطابا لهم، بل حكى عنهم حكاية بين فساد مذهبهم فيه، كأنه أنزلهم منزلة من لا يفهم الخطاب ولا يعقل الحجج والدلائل، كما بين ذلك بالتمثيل الآتي: ولو كان للمقلدين قلوب يفقهون بها لكانت مثل هذه الحكاية كافية بأسلوبهم لتنفيرهم من التقليد، فإنهم في كل ملة وجيل يرغبون عن اتباع ما أنزل الله استئناسا بما ألفوه مما ألفوا آباءهم عليه، وحسبك بهذا شناعة، إذ العاقل لا يؤثر على ما أنزل الله تقليد أحد من الناس وإن كبر عقله وحسن سيره، إذ ما من عاقل إلا وهو عرضة للخطأ في فكره، وما من مهتد إلا ويحتمل أن يضل في بعض سيره، فلا ثقة في الدين إلا بما أنزل الله، ولا معصوم إلا من عصم الله، فكيف يرغب العاقل عما أنزل الله إلى اتباع الآباء مع دعواه الإيمان بالتنزيل، مع أنه لو لم يكن مؤمنا بالوحي لوجب أن ينفره عن التقليد قوله تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فإن هذا حجة عقلية لا تنقض. أقول: الهمزة للإنكار والتعجب، وهي داخلة على فعل حذف للعلم به من القرينة ولو للغاية، لا تحتاج إلى جواب وجزاء. والتقدير: أيتبعون ما ألفوا عليه آباءهم في كل حال وفي كل شيء، ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا من عقائد الدين، إذ يسلكون طريق العقل بالاستدلال على أن ما هم عليه من العقائد والعبادات حق، ولا يهتدون في أحكامه وأعماله بوحي من الله جاءهم به رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم، أي حتى في تجردهم من دليلي العقل والنقل. هذا ما أفهمه. ثم نقل عن البيضاوي والألوسي والجلال السيوطي أو المحلي، ونقل رأيا للأستاذ الإمام يعني محمد عبده، فأطال في ذلك النفس، ويقع في تفسير المنار تصرف كما وقع بالزيادة يقع بالنقصان. والآية الأخيرة: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. بعدما بين تعالى فساد ما عليه المقلدون من اتباع ما وجدوا عليه آباءهم من غير نظر والاستدلال، ضرب لهم مثلا زيادة في تقبيح شأنهم والزراية عليهم بقوله: ومثل الذين كفروا، أي أن صفتهم في تقليدهم لآبائهم ورؤسائهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي كصفة الراعي للبهائم السائمة ينعق ويصيح بها في سوقها إلى المراعي ودعوتها إلى الماء وزجرها عن الحمى، فتجيب دعواته وتنزجر بزجره بما ألفت من نعاقه بالتكرار. شبه حالهم بحال الغنم مع الراعي، يدعوها فتقبل ويزجرها فتنزجر، وهي لا تعقل مما يقول شيئا ولا تفهم له معنى، وإنما تسمع أصواتا تقبل لبعضها وتدبر للآخر بالتعود، ولا تعقل سببا للإقبال ولا للإدبار. ومعنى المثل هنا كما قال سيبويه أن صفة الكفار وشأنهم كشأن الناعق بالغنم، ولا يقتضي هذا أن يكون كل جزء من المشبه كمقابل من المشبه به، وهو ما سماه علماء البيان بعد سيبويه بالتمثيل، وفرقوا بينه وبين تشبيه متعدد بمتعدد. والكفر جحود الحق والإعراض عن النظر في الدليل عليه عند الدعوة إليه، وفرق بينه وبين الضلال، فإن الضال من أخطى طريق الحق مع طلبه أو جهله فلم يعرفه بنفسه ولا بدلالة غيره، وأما الكافر فهو يرى الحق ويعرض عنه،
ويصرف نفسه عن دلائله وآياته فلا ينظر فيها، فهو كالحيوان يرضى بأن لا يكون له فهم ولا علم، بل يقوده غيره ويصرفه كيف يشاء، فهو مع من قلدهم من الرؤساء كالغنم مع الراعي، تقبل بدعائه وتنزجر بندائه، مسخرة لإرادته وقضائه، ولا تفهم لماذا دعا ولماذا زجر، فدعوتها إلى الرعي وإلى الذبح سواء. وكذلك شأن كل من يسلم اعتقادا بلا دليل ويقبل تكليفا بغير فقه ولا تعليل. والآية صريحة في أن التقليد بغير عقل ولا هداية هو شأن الكافرين، وأن المرأة لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به. فمن ربي على التسليم بغير عقل والعمل ولو صالحا بغير فقه فهو غير مؤمن، لأنه ليس بالقصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان، بل القصد منه أن يرتقي عقله وتتزكى نفسه بالعلم بالله والعرفان في دينه فيعمل الخير، لأنه يفقه أنه الخير النافع المرضي لله، ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته في دينه ودنياه، ويكون فوق هذا على بصيرة وعقل في اعتقاده، فلا يأخذه بالتسليم لأجل آبائه وأجداده. ولذلك وصف الله الكافرين بعد التقرير المثل بأنهم صم لا يسمعون الحق سماع تدبر وفهم، بكم لا ينطقون به عن اعتقاد وعلم، عم لا ينظرون في آيات الله في أنفسهم وفي الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق، فهم لا يعقلون مبدأ ما هم فيه ولا غايته كما يطلب من الإنسان، وإنما ينقادون لغيرهم كما هو شأن الحيوان، ولذلك اتبعوا من لا يعقلون ولا يهتدون. فالعاقل لا يقلد عاقلا مثله، فأجدر به ألا يقلد جاهلا ضالا هو دونه. انتهى تفسير المنار بالتصرف. وبنختم في الدقائق الأخيرة مع مسك الختام مع عمدة المفسرين مع ابن كثير رحمه الله تعالى، لأن الآية لا تحتاج إلى مزيد لأنه وقع فيها التكرار خاصة ما بين تفسير المراغي والمنار، ولا أدري أيهما يعني كان ينقل عن الآخر. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق، شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه، فذكر ذلك في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبا أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما زينه لهم في جاهليتهم، كما في حديث عياض بن حمار الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى إن كل ما أمنحه عبادي فهو لهم حلال، وفيه وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقال الحافظ أبو بكر ابن مردوي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فقام سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به. وقوله سبحانه في ختام الآية إنه لكم عدو مبين ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين تنفير عنه وتحذير منه، كما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال قتادة والسدي في قوله ولا تتبع خطوات الشيطان كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان، وقال عكرمة هي نزغات الشيطان، وقال مجاهد خطاه أو قال خطاياه، وقال أبو مجلس هي النذور في المعاصي. قال الشعبي نذر رجل أن ينحر ابنه فأفتاه مسروق بذبح كبش وقال هذا من خطوات الشيطان. وقال أبو الضحى عن مسروق أتي عبد الله ابن مسعود بضرع وملح فجعل يأكل فاعتذر رجل من القوم فقال ابن مسعود ناولوا صاحبكم فقال لا أريده، فقال أصائم أنت؟ قال لا. قال فما شانك؟ قال حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود هذا من خطوات الشيطان فاطعم وكفر عن يمينك. رواه ابن أبي حاتم. وقال أيضا بسنده عن أبي رافع قال غضبت على امرأتي فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك، فأتيت عبد الله بن عمر فقال إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة في المدينة، وأتيت عاصما وابن عمر فقال مثل ذلك. وقال عبد بن حميد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان وكفارته كفارة يمين. وقال سعيد بن داود في تفسيره حدثنا عبادة بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول عن عكرمة في رجل قال لغلامه إن لم أجلدك مئة صوت فامرأته طالق، قال لا يجلد غلامه ولا تطلق امرأته هذا من خطوات الشيطان. ثم قال تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يقول تعالى وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم فيه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك بل نتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا أي من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرا عليهم أولو كان آباؤهم أي الذين اقتدون بهم واقتفون أثرهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أي ليس لهم فهم ولا هداية. وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فأنزل الله هذه الآية. وقوله جل وعلا ومثل الذين كفروا ضرب له تعالى مثلا كما قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فقال ومثل الذين كفروا أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها بل إذا نعق بها راعيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو هذا. وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، اختاره ابن جرير الطبري. والأول أولى لأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره ولا بطش لها ولا حياة ولا حياة فيها. وقوله تعالى صم بكم عم، أي صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن رؤية طريقه ومسلكه، فهم لا يعقلون، أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه، كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. انتهى تفسير ابن كثير، فقط حذفنا المسانيد، هذا هو محل التصرف، وإلا فكلام ابن كثير جوهرة لا يتصرف فيها بشيء ولا تختصر إلا لمن رام اختصارا وتحقيقا كمشايخنا الذين يختصرون لنا ابن كثير أو يحققونه أو ما إلى ذلك. وفيه غناء وكفاء عن بقية التفاسير، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد وقفنا على تفسير هذا السياق أو تلك الآيات بفضل رب الأرض والسماوات، بعد أن تناولناها في عدد من الدروس حتى نستوعب أهم ما قيل فيها، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، الذي هو بعد غد إن شاء الله، غدا الجمعة وبعد غد السبت إن شاء الله يكون موعدنا مع هاتين الآيتين الكريمتين من السورة. والليلة لعل الله ييسر لنا وندرك درسنا عشاء الساعة العاشرة يعني مع سورة التكوير. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، ونسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم وأن يرحم كل ميت مسلم، ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة وأن يتقبل شهداءهم وأن يداوي جرحاهم وأن يشفي مرضاهم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يردنا إلى الجادة والصواب. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.